هذا هو الدرس الخامس والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية العشرين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية التاسعة والعشرين بعد المئة، وهي الدرس الأخير من سورة التوبة. أول الآيات يقول ربنا فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نكب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن إمام هذه الأمة، إمامها الذي لا إمام لها غيره، ونبيها الذي لا نبي لها غيره، ورسولها الذي لا رسول لها غيره. ليس لنا غيره صلى الله عليه وسلم إماما ولا نبيا ولا رسولا على كثرة الأئمة والأنبياء والمرسلين، فهو النبي الواحد الذي نتبعه والرسول الواحد الذي نتعلم منه والإمام الواحد الذي نقتدي به في ملكتنا ومكرهنا في سلمنا وحربنا في علمنا وسياستنا وفهمنا في كل أمور حياتنا. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم إمام، وكان أعظم نبي، وكان أعظم رسول، وكانت تصرفاته صلى الله عليه وسلم أدق وأحق تصرفاته، ما عرف الباطل إلى تصرفاته سبيلا، ما كان مخطئا في عمل عمله ولا في نطق نطقه ولا في كلمة قالها، لأنه كان مزكا من ربه، كان عمله مزكا، وكان منطقه مزكا، وكان سلوكه مزكا، كان إذا حارب حارب بعلم وتقوى، وإذا سالم سالم بعلم وتقوى، وإذا علم الناس علمهم بأمانة، وإذا جالس الناس جالسهم بأمانة، وإذا جاهد بلسانه أو بسلامه جاهد بأمانة. كانت الأمانة، كل الأمانة هي مفتاح شخصية هذا الإمام النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. كان قائدا للأمة إذا حاربت، ما كان تاجر شعارات، وما كان يقصد الناس للاستهلاك المحلي، فما كان يثير عواطف من الكلام، فإنما كانت كلماته قليلة، كانت كلماته قليلة تعد على الأصابع، خطبته كانت قصيرة تعد على الأصابع، ولكن كل كلمة تجد الأرض وما عليها. إذا تكلم محمد فقد تكلم، وإذا نطق محمد فلست في الجميع، وإذا تكلم محمد تحرك وتحرك المؤمنون معه. ما كانت كلماته مجرد كلام ككل الكلام، وإنما كلام له ما بعده وله معناه. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يجيب الشعارات الرمانة والخطب الطويلة كليل الشتاء البارد، وإنما كان يتكلم فيعمل بما يقول ويتحرك من خلال كلماته، فإذا بالناس يتشايخون من كل مكان. إذا قال محمد سأحارب فسيحارب، وإذا قال محمد إنني سأهاجم الروم في عصر دارهم فإن على الروم أن تصيح بأعلى صوتها من هناك. وعلى مسيرة شهر محمد ما زال في المدينة وهم هناك يتصايحون من الرعب. محمد والخميس، الخميس والبيت العظيم، محمد والخميس، وهو يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر قبل أن يتحرك بشهر كان الرعب يقتل ناسا، يخلق نفوسا، يكتم أنفاسا. الرعب من محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أو نطق. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يثير حماس الجماهير، فتنطلق الجماهير إلى حيث أثار حماسها، ثم يبقى هو في بيته، ولا أقول قصره، يبقى هو في قصره منتعا منعما، ثم يمضي الرعاع إلى حيث يقتلون ويذبحون. ولكن محمد أولا، محمد يخرج أولا وليخرج الناس من بعده. أما أن يتكلم محمد ويبقى ثم تخرج الجماهير فإن ذلك ليس من طبيعة محمد، بل ليس من طبيعة المسلمين إطلاقا. العجيب أن هذه الآيات تريد أن تقول لنا شيئا عكس ما نتصور. نحن نتصور أن القائد أو الزعيم أو الإمام المتبع من الممكن أن ينام وادعا هادئا مطمئنا في بيته، تجب إليه ثمرات كل شيء، ثم ما عليه إلا أن يأمر الرعاع فينطلقون إلى حيث يشاء، يقاتلون من يشاء ويسالمون من يشاء. كنا نتصور هذا، ولكن ذلك تصور جاهلي، تصور ليس من الإسلام في شيء. إنما القائد أولا يخرج ويتعرض هو أولا للقتال. كنا إذا اشتد الوطيس وحملت الحرب استقينا برسول الله. إذا حملت المعركة لم تجد لذيذها استقينا برسول الله، فتضطرنا وراء رسول الله، تبرعنا برسول الله، يقف هو امام العدو ونحن نقاتل من ورائه كما يكون احد اقرب الى العدو منه صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. الايه تريد ان تقول شيئا غاب عن ذهننا جميعا. الآية تعكس القضية. إن محمدا كان يخرج، ولكن العجيب أن الكثيرين كانوا لا يخرجون. القائد خرج، الإمام خرج، النبي خرج، الرسول خرج، ففينا البقاء بعده. لماذا لا تخرجون؟ لماذا لا تتحركون يا أهل المدينة ويا من حولها من الأعراب؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. أهل المدينة بالذات المهاجرون والأنصار الذين رباهم رسول الله، الذين صنعهم الإسلام. من كان يعرف المدينة التي كان اسمها من قبل يثرب؟ كانت بلد ضائعة ككل البلاد التي تضيع في زوايا التاريخ. صنعه الله بدينه. المهاجرون من كان يعرفهم؟ من كان يعرف ابا بكر او عمر او خالد او واحد من هؤلاء؟ كثيرون امثال عمر ماتوا وطحنهم الثرى فما عرفنا عنهم شيئا، فكثيرون مثل خالد. وإذا كان خالد بطلا فكثير من الأبطال ضاعوا ما عرفنا عنهم شيئا. لكن خالد صنعه الإسلام، عمر صنعه الإسلام،
أبو بكر صنعه الإسلام، هؤلاء جميعا هم صنائع الإسلام، المدينة صنعها الإسلام، المهاجرون صنعهم الإسلام، الأنصار صنعهم الإسلام، فكيف يتأتى الواحد من المهاجرين صنيعة من صنائع الإسلام أن يتكلف في معركة عن رسول الإسلام؟ وكيف يتأتى لواحد من الأنصار صنائع الإسلام الذين صنعهم الإسلام وصنعهم، كيف يتأتى له أن يتخلف عن رسول الله؟ وهؤلاء الأعراب المجاورون للمدينة، مزينة، زهينة، أسلم، غفار، هذه القبائل كيف يتأتى لها أن تتخلف عن رسول الله؟ رسول الله خرج، رسول الله يقود الجيش بنفسه، ففيما البقاء بعده وفيما الهناء بعده وكيف تكون الراحة بعده؟ رسول الله يتعب وأنت تستريح، رسول الله في الظمأ وأنت في ري، رسول الله في الجوع وأنت في شبع، كيف يمكن هذا؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسك؟ تريد أن تخلي نفسك؟ نفسك عليك أعز من نفس رسول الله؟ لست بمؤمن إذن، لم تكون مؤمنا إلا إذا أدركت هذه الحقيقة، نفس رسول الله أعز، نفس رسول الله أغلى من نفسك التي بل جنبيك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنها شريعة مكتوبة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهي شريعة محكمة مكتوبة لا يحسنها سلطان من السلاطين ولا حاكم من الحكام عدل أو جار. ثم إنها أمل، ثم إن ذلك الجهاد ذخر لك عظيم، كل حركة لك في الجهاد أجر، كل خطوة لك بأجر، كل سكتة لك بأجر، حتى أبوال دواب حسنات، حتى برازها لك حسنات، خيلك إنما تتبول حسنات، كل شيء لك حسنات، ظمأك حسنه أجر، مخمصتك وجوعك أجر. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ عطش ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع شديد في سبيل الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار حينما يضعون أرجلهم على أرض جديدة. تغيظ الكفار مجرد وضع أرجلهم على هذه الأرض رفعة لهم في الدنيا وعز لهم عند الله، ذلك لأن وضع القدم على أرض هي إذلال لأهلها وغيظ لهم، وهذا معروف في تاريخ الشعوب، فما وطئت أمة الأرض أمة إلا أذلتها ونكست رؤوسها تحت نعالها، هذا معروف، لا تعز أمة لوثت بأقدام العدو، لا عزة لها ولا كرامة لها ولا فضل لها ولا حضارة لها، إنما يكون العز والفخر والحضارة حينما تكون حرا في أرضك، طاهرة أرضك تحت قدميك، لا يلوثها عدو، وإنما مطلوب منك أنت لكي تحمل أرضك أن تطأ بقدميك أرض الآخرين. وهنا نقول إن الجهاد الإسلامي ليس معناه ان تحافظ على ارضك فقط، وانما معناه ان تعيش الارض من حولك في خوف منك وفزع ويقظة وتنبه، وان تعرف ان هذه الارض انما هي عرين اسود، وان كل واحد فيها اسد كسر عن انيابه وهو مستعد للانقضاض في اي لحظة. اما اذا عرف جيرانك واذا عرف اعداؤك ان الاسد لم يعد في فمه اسنان، وان مخالبه قد زالت، وانه اصبح اسدا هينا لا يقوى على القيام ولا على الحركة، فيا ويل الاساد حينما يتحولون الى خراف والى نعاج. ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، ينالون من عدو اي شيء تؤذيه في نفسه، تؤذيه في ماله، تؤذيه في قلبه، تؤذيه باي اسلوب، ان تنال من العدو وان تصل الى عقابه وايذائه ورجعه. ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، عمل صالح. كأن الجهاد وايذاء خلق الله وإثارة الرعب في نفوس الناس عمل صالح. نعم، واي عمل صالح هذا؟ لماذا يأخذون علينا اننا امة مجاهدة؟ واحب ان تفهموا ان الجهاد اساس في دينكم، اساس ركن في هذا الدين، لا يقل عن كلمة التوحيد ابدا، لا يقل عنها. ان تكون بطلا، ان تكون رجلا، ان تكون مجاهدا، ان تكون مرابطا، ان تكون دائما على ظهور المسلمين مستعدة، ذلك عمل صالح وتقوى. كيف؟ كأنها امة متمردة، كأنها امة تثير الخوف والفزع، كأنها امة كما يقال لنا غير حضارية. لا، هي قمة الحضارة ان تكون مستعدة لحماية الحضارة. اننا نحن الحضارة من اعداء الحضارة، اننا نحن الناس من شر اعداء الناس، اننا نحن عباد الله ان يركعوا وان يسجدوا لغير الله. هذه رسالتنا، ومن اجلها كنا امة مجاهدة، وكان نبينا يحمل لقبين معا قد يظنهما الغبي متناقضان، وما هما بمتناقضين، فهو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة. ولأنه نبي الرحمة كان نبي الملحمة. ولا تناقض، ان تكون رحيما فلتحمل السيف، هذا علامة الرحمة. اما ان تكون رحيما ولا سيف في يدك فما قيمة رحمتك؟ فقاس ان يزدجر، ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحمه، انك تضرب ابنك وتؤدبه. هذه رحمة، ان تضربه ليتأدب، ان تذكره ليتأدب. رسالتنا في ارض الله ليست اثارة الفزع، وانما حماية الانسان من الفزع. ان نترك الناس يعبدون الله في حرية، وان نقف بمنتهى القوة في وجه اية قوة تريد ان تستجل عباد الله. ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. لا ينفقون نفقة صغيرة او كبيرة في سبيل الحرب، في سبيل الجهاد، اي انسان ينفق على قدر ما يستطيع خلت نفقته او كثرت فله اجرها عند ربه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. ما هو الوادي؟ وكيف يكون قطعه؟ وكيف رفض الله المكافآت العظيمة لقطع الأودية؟ الأودية هي الأنهار، الأماكن التي تسير فيها المياه، هذه الأودية. مطالب أنت أن تقطع الماء على العدو، أن تقوم بقطع الماء على العدو، هذه لك أجر. أن تقطع الطريق على العدو، هذا لك حسنة عند الله. كأن الله يريدكم أن تكونوا قطاع طرق. نعم، ولنا الفخر أن نقطع الطريق أمام أعداء الله، أن نقطع الطريق على أعداء الإنسانية، أن نثير في قلوبهم الخوف والفزع، أن نقطع أشجارهم ونخيلهم ونخرب ديارهم. ما قطعتم من لينة، يعني نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اقطعوا أشجارهم، اقطعوا نخيلهم، خربوا ديارهم، اقطعوا طرقهم، امنعوا عنهم الماء. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم. كله مكتوب عند ربنا. فماذا كتب لكم ربكم؟ ماذا كتب لي ولكم ربنا؟ ماذا كتب للمتواكلين الكسالى؟ ماذا كتب لنا؟ وما فعلنا شيئا. الله يعاتب قوما تخلفوا مره عن نبيه، ولا شك انهم خرجوا مرات، تاخروا مره، قال لهم ذلك الكلام، عاتبهم بهذا الاسلوب. اما نحن فما خرجنا مره ولم نخرج ابدا اي مره، رضينا بالقعود. ويا ليتنا رضينا بالقعود وخجلنا، بل هناك فلسفه للقعود. اخرجنا للناس فلسفه، فلسفه الدعه، فلسفه الانهزام العقلي والحضاري، واخرجناها للناس في صوره مرضيه ورضينا بما نحن فيه. وان سخط علينا الله لكننا رضينا. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. لا تقولوا ان ذلك الكلام موجه الى اهل المدينة، ونحن اهل القاهرة لا اهل المدينة. اقول لكم لولا الاسلام ما كانت القاهرة، بل لولا الاسلام ما كان هذا الاسم نفسه، كان لها اسم اخر لا يعلمه الا الله. الذي سماها هذا الاسم واحد من المسلمين سمي في القاهرة، باسم الإسلام كان في القاهرة، باسم الإسلام فتحها عمرو بن العاص، فهي صنيعة الإسلام. ولولا الإسلام لما كنتم ولا عشتم، ولما كانت لكم كرامة، وإنما كنتم في أجناب الأمم. اعلموا أن عزكم بالإسلام، وأن مجدكم بالإسلام، وأن هذه الأرض التي تعيشون عليها لم تأتوا بها بأيديكم، وإنما هي صناعة أجداد العظام عرفوا الإسلام وفهموه. وأنتم أيها الذراري، أيها الجيل الأخير الحزين، إنما لم تحافظوا على التراث. الأرض التي سلمت إليكم تهتز من تحت أرجلكم، ثم لا تبكون ولا أنتم تحزنون، لأنكم لم تعرفوا من أجل هذه الأرض. ولم تتعبوا من اجل هذه الارض عرق فيها اقوام اخرون وسالت فيها دماء قوم اخرين لستم انتم على اي حال. ان مصر وان القاهرة بالذات صناعة اسلامية وتتمت اسلامية. ان مصر وان القاهرة بالذات هي بلد اسلامي وعاصمة اسلامية لم تشوه ابدا. صحيح ان ضرار المسلمين تهاونوا جدا وتكاسلوا جدا واثروا الراحة، ولكن سيخيب الله لهذه البلد ولغيرها من بلاد المسلمين رجال لهم قلب عمرو بن العاص، لهم بطولة صلاح الدين. هؤلاء الرجال علمهم عند ربي، سيأتون ذات صباح حينما تأتي الأضواء الأولى لسد، سيأتون يركبون فرسانا بيض، يأتون مع الأضواء الأولى لسد ليعلنوا مرة ثانية كلمة الله وليحاربوا حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أو كما قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ابدأ بالأقرب، كلما قرب منك العدو اضربه ما دام العدو قريبا، لا تترك العدو القريب وتذهب الى عدو بعيد باي حجة، ولكن اضرب الاقرب فالاقرب. اذا اردت ان تعلم علم الاقرب فالاقرب، علم اباك اولا وامك وابنائك واخوانك، علم اهل بلدك ثم انطلق كما قال الله لنبيه: وانذر عشيرتك الاقربين. واذا اردت ان تحارب وتجاهد في سبيل الله فابدأ بالارض الاقرب. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولا تسمعوا لاحد يقول لكم ان هذه آية نسخت. قولوا لهم ان هذه من الايات الاخيرة في القرآن، فهذه اخر سورة في القرآن وكلها محكمة، ليس فيها آية منسوخة على الإطلاق. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لابد ان تعلم الكافرين انك قليل، انك شرك، انك قوي، انك مقاتل، انك بطل، انك مرهوب جانب، انك مهيب. فيحسبون لانفسهم الف حساب قبل ان يتحدثوا معك. اما ان تكون مهزوز العقيدة، مهزوز اليقين، مهزوز الدين، مهزوز العقل، مهزوز الكيان، مهزوز الارض، مهزوز الحضارة، فكيف يحترمك عدوك؟ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيهم. هذا مفهوم، لكن الذي ينبغي ان نفهمه هو قوله تعالى واعلموا ان الله مع المتقين. اي تقوى هنا؟ انه يامرنا بالقتال ويامرنا بالغلظة، ثم يقول لنا اعلموا ان الله مع المتقين. افهموا يا امة محمد عليه السلام، افهموا ان القتال تقوى وان الغلظة والشدة على الكافرين تقوى. حينما تكون رجلا مقاتلا في سبيل الله فانت تقي، وحينما تكون غليظا على الكافرين شديدا عليهم مذلا لهم فانت تقي. واذا كنت كذلك فاعلم ان الله مع المتقين. معك ناصرك، لن يهزمك احد ولن يقدر على هزيمتك احد، ولو اجتمعت الدنيا من اطرافها وجاءوك من كل مكان بأسلحة لا قبل لك بها ولا عهد لك بها، أمطرت السماء نارا والأرض أخرجت نارا والبحار أخرجت نارا وأنت تقي، فاعلم أن الله مع المتقين. لو حسدت لك الأمم المتحدة حسودها، لو حسدت لك الدنيا حسودها، لو جاءتك المعسكرات كلها غربيها وترقها، جاءوا بالعتاد وبالرجال وبالأسلحة، ملأوا البحر والجو والسماء من حولك نارا، وقالت لك وكالات الأنباء إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم سوء، لا الطائرات ولا الغواصات ولا قاذفات النهر، كل ذلك لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. اما الآية 124 فانها تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ومع هذه الآية ومع بقية الآيات حتى آخر السورة نتحدث بعد الصلاة إن شاء الله وقبل. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أولى نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية يحدثنا ربنا فيها عن أمور ينبغي أن نتنبه إليها، وهي ما يتصل بالفقه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كان على المسلمين أن يخرجوا جميعا للحرب، لأن الذي فهم من الآيات السابقة أن الجميع يخرجون. هذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج، أو إذا كان هناك ما يسمى بالنفير العام، ويكون النفير عاما وتكون الحرب فرض عين لا فرض كفاية حينما يدخل العدو أرض المسلمين. فإذا دخل العدو أرض المسلمين وجب على الكل أن يحارب، ويدخل النساء ايضا في ذلك الوجوب، فالكل مطالب بالدفاع عن حوزة الاسلام وعن ارض المسلمين. اما حينما لم يكن النفير عاما وانما كانت معارك خاصة لتصفية بعض جيوب العدو او لإثارة الذعر والخوف في بعض القلوب، فان هذه الحروب لم يخرج فيها الجميع، وانما تبقى طائفة ليتفقهوا في الدين. واختلف الائمة المفسرون في تحديد معنى هذه الآية، وكل ما قالوه طيب وينبغي ان نتأمل فيه وينبغي ان نعيه، فهو جيد ومفيد. فلما قالوا ان المقصود بالفرقة التي تتفقه هي الفرقة الخارجة للحرب، فالفرقة او الطائفة التي ستخرج للحرب هي الطائفة التي يمكن ان نطلق عليها فقهاء، وهذه حقيقة، لانهم سيرون الاسلام الحق. فالاسلام الحق يتجلى كأروع ما يكون واعظم ما يكون في حالة الحرب. حينما يكون المسلمون في حالة حرب يظهر الشجاع والجبان، يظهر الكريم والبخيل، يظهر الاناني والذي يؤثر على نفسه، يظهر التقي والشقي، تظهر كل هذه الاخلاق في السفر كما يقولون. فالاخلاق تظهر على حقيقتها في السفر، وتظهر اكثر واكثر اذا ما كان ذلك السفر اكثر مشقة، ولا مشقة اكبر من الحرب. فيعود هؤلاء الناس من المعركة فقهاء علماء عرفوا طبيعة الدعوة الإسلامية، ثم عرفوا طبيعة العدو الذي يحاربونه والذي التقوا به، فيعودون إلى قومهم يحذرونهم لعلهم يحذرون وينذرونهم لعلهم يتقون. هذا معنى. والمعنى الثاني أن الآيات التي سبقت وهي الآية 20 بعد 100 و21 بعد 100 إنما نزلت فيما إذا كان الرسول سيخرج، أما إذا لم يكن الرسول سيخرج فلا بد أن تبقى مع الرسول جماعة ينقلون عنه الوحي وينقلون عنه العلم وينقلون عنه ما ينزل من أحكام يحفظونها وينقلونها إلى أقوامهم وإلى من وراءهم من الناس. وهذا معنى ثالث. والمعنى الثالث أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة حدثنا عن نوعين من أنواع الخروج في سبيله، النوع الأول الهجرة والنوع الثاني الجهاد. فالهجرة خروج من موطن إلى موطن، والجهاد أيضا خروج من موطن إلى موطن، والقصد من الهجرة أن تكون كلمة الله هي العليا، والقصد ايضا من الجهاد ان تكون كلمة الله هي العليا. وهناك نوع ثالث من انواع الخروج وهو الخروج لطلب العلم وطلب الفقه. ونقف عند هذا النوع الثالث من انواع الخروج في سبيل الله والذي تقول فيه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لم يخرجوا جميعا لطلب العلم، وانما يخرج من كل فرقة من كل بلد او مجموعة طائفة. هذه الطائفة تتفقه في الدين ثم تنذر قومها اذا رجعت اليهم لعلهم يحذرون. هذا هو المعنى الاجمالي. لكن القرآن الكريم لا يفهم هكذا، ولا يكفي ان تنظر للقرآن نظرة اجمالية، وانما عليك ان تتفحص وجه الآية. من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف أن الفقه هو المعرفة الصحيحة بالله وما ينجي من عذاب الله. هذا هو الفقه. فالفقه أن تعرف الله سبحانه وتعالى، وتعرف ما ينجيك من عذاب الله ومما يهدده، فتفهم القرآن الكريم. وكل ما في القرآن الكريم عبادات يسمونها عبادات ومعاملات وأحوال شخصية، هذا خطأ. كل ما جاء في القرآن الكريم من أوامر فاتباعها عبادات، وما جاء في القرآن الكريم من نواهي فالانتهاء عنها عبادات. ولا يقبل القرآن الكريم هذه القسمة إطلاقا. كل ما أمر الله به فاقتمرت فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فانتهيت فهو عبادة، وذلك هو الفقه. إذن هؤلاء الناس يخرجون ليتفقهوا في الدين، لم يقل يدرسوا علوم معينة عند الكلام علم كذا أبدا، لم يقل إنهم سيحصلون على شهادات معينة أبدا، كما كان ذلك من عرف الإسلام ولا كان معروفا لديهم شهادات ولا شيء من هذا القبيل، وإنما كانوا سماء علماء، كان أقلهم رجلا، كان أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون، ومع ذلك كانوا أئمة في العلم وأئمة في الفقه، لأنهم فهموا العلم على أساسه الصحيح، لأنهم فهموا أن الأصل هو معرفة الله، وأن الأصل هو الخوف من الله وخشية الله. وهناك آية في القرآن الكريم لو تأملناها حق التأمل لفهمنا معنى كلمة فقه. قال الله تعالى عن اليهود: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أشد رهبة، بقول لناس احنا طبعا، بيقول للرسول أصحابه، بيقول لهذا الجيل الطيب، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافون منكم أكثر مما يخافون من الله. ثم عقب فقال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فلو يفقهون لما خافوا منهم. فالذي يخاف الله هو العالم وهو الفقيه، والذي لا يخاف الله الجاهل وليس بفقيه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، أما الجهلاء فهم الذين لا يخشون الله ويأتون بالشيطان. يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقهوا وأصبحوا فقهاء، ماذا يفعلون؟ قال: يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كان من المقرر أن يقول: يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. تعالوا نتعلم الاستنباط، تعالوا نتعلم مش عارف حدود الوجه، تعالوا نتعرف منين، الى اخر هذا الكلام الذي لا مؤدى له. فكلمة الانذار مهمة شاقة، ان يقف الفقيه او العالم منذر الناس، الكل سيثور عليه. حينما اقف اقول للناس: انتم مخطئون في كذا، انتم مخطئون في كذا، انتم مخطئون في كذا، سيغضبون. وعلماؤنا عرفوا هذا، عرفوه جيدا، انه من الصعب ان تواجه امة او مجموعة بشرية باخطائها. فاخذوا يبررون ويحاولون، واخذوا يقدمون الكلام المعصوم للناس، ويضربون صفحا عما يخيف الناس المزعج الناس. فاذا سالناهم: لماذا لا تواجهون الناس بالحقيقه؟ ليه ما تكلموش الناس بالحق؟ الحقيقة يقولون لك ان الناس يغضبون، واننا نهدد عواطف العامة. اصبح العلماء يسيرون حسب ما يشتهيه العامة، فلا العامة استفادوا ولا الحكام استفادوا. لا يستطيع العالم ان يقول للحاكم هذا حق وهذا باطل، ولا يستطيع الناس ان يعرفوا الحق من الباطل. فحدث هناك شيء عجيب في زماننا هذا، هو الانفصال التاريخي او انفصال الشخصية او الاسلامية بين الحاكم والفقيه. اصبح الحاكم غير الفقيه والفقيه غير الحاكم، وهنا صارت كارثة. اما الفقهاء فكانوا هم الحكام، الحاكم هو الفقيه. ابو بكر كان حاكما وفقيها، عمر كان حاكما وفقيها، وسيد الحكام والفقهاء كان هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحاكم وهو الفقيه معا. اما حينما يصير الحاكم غير فقيه ويصير الفقيه حاكم، فلا هذا يسمع كلام هذا ولا هذا يحمل هذا، وتتعلم الثقة بين الصحيح فتصبح فقيه آلة صماء أو دمياء في مذهب لا أكثر ولا أقل. رجل متبرك من أرعته يتملك الناس بجسمه إنما يصعد المنبر يظنون أن فيه بركة ولا بركة فيه. ويصبح الحاكم ايضا وقد عرف قيمة هؤلاء جميعا وعرف ان ذلك الجيش العامرم من الخطباء لن يزيدوا عن حجمهم فهم خطباء اولا واخيرا فعندهم صداع الخطابة ولا يزيدون على هذا فلا يعمل لهم اي حساب. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يتفقهون. لكن قال لينذروا بدل ليعلموا لان اساس التعليم هو ان تواجه الجاهل بجهلك وان تواجه المريض بمرضه. الدكتور الناجح هو الذي يراجع المريض بالعلة يوم عندك كذا تقول انت بخير واخرج ثم يتركه حتى تقتله العلة. لا ليس هذا بطبيب ولا فاهم انما الطبيب الفاهم هو الذي يعرفك بعلتك ويساعدك على القضاء عليها. اذا الانذار هو رسالة الفقهاء والانذار قد يسبب له المتاعب او حتما سيسبب له المتاعب حتما سواء اكلت متاعب من فوق او من تحت. فهو حينما اعلن انه داعي او فقير فعليه ان يدفع الثمن. ان امامك طريقين طريق ان تشتري الحياه الدنيا وللحياه الدنيا اسلوبها اسلوب الحياه الدنيا العوض اشتغل اي حرفه هاجر في عرضك كان في كرامتك تجد اي شيء حسد. اما ان يكون العالم رجلا دنيويا بمعنى انه يتاجر في عرضه او يتاجر في كلامه او يتاجر بالعلم او يتاجر في كتاب الله فهذه جريمه. خير الله ان يتنحى على هذا الطريق ثم يسلك طريقا من طرق الدنيا ان يؤلف اغاني يؤلف مسرحيات اي شيء من هذا القبيل ممكن ان يعمله. اما وقد اختار لنفسه ذلك الطريق كي يعلم تبعات الطريق عليه ان يعرف اي طريق يسلك. اما ان تختار ذلك الطريق ثم تميعه ثم تحاول ان تجعل نفسك احد المطربين او المغنين الذين يغنون وفق ما يكون المستمعون تعتبر الناس تحب اكلمكم فيه النهارده او ترى رغبه الناس لانك تكلمهم من عرضك شيء تكلمهم فيه لان الناس راضيين عن هذا. فاذا سخط الناس شيئا هربت منه حتى لا يؤذيك الناس بكلامهم او بافعالهم. لا هذا خلق العلماء ولا خلق الفقهاء انما خلق العلماء والفقهاء هي لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم لا يتفقهون. لان المساله ليست مساله فقه ما قيمه ان تكون فقيه. يظهر الفقه باثاره انت اصبحت دقيقا لله الحمد اصبحت مليئا علما ثم ماذا لابد ان يظهر ذلك الفقه على اعدائك وجوارحك عملا ولابد ان تنذر الاخرين وتعلمهم ثم يتحول العلم في حياتهم الى عمل لعلهم يحضرون لعلهم يتقون لعلهم يخافون كما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر ما يقول في هذه السورة عن المنافقين كيف يستمعون الى القرآن كيف يستمع المنافق الى القرآن. وارجو ان تعرفوا اسلوب المنافقين في الاستماع الى القرآن فكينا والله من خصالهم الكثير. لا اقول فيكم انتم وحدكم بل وفينا انا ايضا فالمرض والعلة استشرت في الجميع ونسأل الله ان يبرئنا جميعا من مرض الفروع. حينما نسمع القرآن أو حينما يسمع المنافقون القرآن يقولون كلاما لا يتساءلون تساؤلا وإذا ما أنزلت سورة
فمنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمانا، هذا كلامه. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمانا، فسيأتي بعد قليل. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن مرض وبيل، مرض خبيث، علمة العلم، وهي أن تتحول الأمة إلى مجموعة من الخطباء ومجموعة من المستمعين. هذه مصيبة، هذه مصيبة أن تكون مهمة الخطيب أن يخطب بس، ومهمة المستمع أن يستمع، ثم يكون شعار الجميع كده رضا. الخطيب خطبه كده رضا، عبادة، عبد الله فخطب. ما قيمتك وقيمة خطبك؟ لماذا تساوي؟ لا شيء. والمستمع يكفيه أنه درس وسمع، كفاية كفاية جدا، مصدع دماغه ويسمع كلام وقال. أما أن يرفع بذلك رأسه أو يتحول الكلام في نفسه لعمل فلا. وبهذا أيها الإخوة تحولت الخطابة في حياتنا إلى نقطة ورد. وهنا سنقارن بين الخطباء كما نقارن بين المغنيين، فلان أحسن من فلان وفلان أحسن من فلان، ولا ندري ما السبب الذي جعلنا نفضل فلانا على فلان، إلا أن هذا يقول كلاما جميل ورائع، وده بيقول كلام دمه ايه، وده بيقول كلام وده بيقول حرام. هذه هي المقارنات، كما يقارن اثنين بين المطرب الفلاني والمطرب الفلاني. انا بهوى اسمع الشيخ فلان، وهذا يهوى يسمع الشيخ فلان. والشيوخ سامحهم الله اصبحوا ايضا ابتلوا بدليل، لان الله قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. الامام او الشيخ فتن لجمهوره، والجمهور فتن لشيخه، وهذه كارثه. كارثه جعلت الشيوخ يحقد بعضهم على بعض. واعجبتني كلمه لاحد المفسرين يقول اصبح بينهم عاده الضرائر. الشيخ ده ضر للشيخ، فاقبل مني انا وحدي، اما ان تقول لي قال لي الشيخ فلان فيكون همي ومهمتي هدم هذا الشيخ فلان، ثم تذهب الى الشيخ فلان ايضا فيهدمني انا. وهكذا اصبحت هذه العاده الحديثه بيننا. لماذا؟ لان فقهنا ليس لله، ولان علمنا ليس لله. ولو كان فقهنا وعلمنا لله لكان حالنا غير هذه الحاله. اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. استغربوا ايه السلام للاوداء، من الذي زادته هذه ايمانا؟ يقولون هذا الكلام للسخرية وللاستهزاء، فلاهم يريدون هدى ولا السورة أثرت فيهم. وهنا يقول الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون. الآيات حينما تسمع بتحدث أثرين، أثرين لكل إنسان. كل إنسان يسمع آية من القرآن أو حكم شرعي يصاب أو يؤتى شيئين، المؤمن يؤتى شيئين والمنافق يؤتى شيئين، وتستطيع أن تحدد موقفك أنت تماما، هل أنت مؤمن أو منافق؟ إذا كنت مؤمنا ماذا يصيبك؟ زادتهم إيمانا، آية جديدة زادتك إيمانا على إيمانك، ازددت ايمانا وهذا اصبحت كبير الهمه كبير الايمان كبير اليقين. ايه جديده ما كنت تعلمها علمتها، زاد ايمانك كثر ايمانك. ولم يناقش القضيه المطروحه هل الايمان يزيد او ينقص او لا، فالايمان يزيد وينقص بنص القران، زادتهم ايمانا. فاذا كانت الايات تزيدك ايمانا فانت مؤمن. وشيء آخر وهم يستبشرون، فازدادوا إيمانا وبشرى. صح، الآية شديدة وماله، الآية تكلفك بأعداء ولو، الآية رفض ولو، الآية ثقيل تنفيذها عليك ولو تتلقاها كأمر من الله أنه خاطبك أنت وأنت بالذات وكلفك أنت وأنت بالذات لتعمل كذا أو لتفعل كذا، ذلك حبيب إليك وأثير إلى نفسك. تأمل، لو أن إنسانا حبيبا إليك، رجل كبير أوي، رئيس من الرؤساء، الوزير من الوزراء، كلفك تحمل مكاتب مدفوعة كاملة ورقيات، فرحان أوي، مختار أنت بالذات في المكاتب، مع ما عرى لك، لكن انت فرحان، البيت كلفك، أو الباشا كلفك، أو المدير كلفك. أما أن يكلفك الله سبحانه وتعالى ويضمن لك مقابل ذلك التكليف ثواب لا تستحقه أبدا، يعطيك ثوابا ويعطيك نعيما مقيما، فلا بد أن تستبشر وتفرح بهذا التكليف لأنه تشريف في الحقيقة. فإذا ما أنجزت فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا هذه الرحلة وهم يستبشرون هذه الثانية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم، كفر على كفر، نجاسة على نجاسة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نجاسة إلى نجاسة، بعد أن كانوا نجسين زادت نجاستهم، زاد إثمهم، زاد إفكهم، زاد ضلالهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم، والخلة الثانية وماتوا وهم كافرون، أعاذنا الله منهم. الموقف الثاني من الصور حينما كان الرسول يقرأ الوحي وإذا ما أنزل الصورة نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض قاعدين يتفتشوا، هل يراكم من احد؟ حد شريكنا الوقتي؟ لانهم قاعدين مسال بعضهم الشوم بين عليهم من المنصرفين. ليس وجه الانسان المقبل على الخير انسان كاره للوحي ولرسول البحث، هل يراكم من احد؟ غمزوا البعض بعينهم، هل يراكم من احد؟ قد قدت مدكتوش قلوبهم، هل يراكم من احد؟ حد شريكنا الوقتي؟ احنا بدايقنا انتم اللي بيقولوا محمد ده ولن يضايق، بس نظر بعضهم لبعض وشبيه انسحوا، بس نظر لها معنى ولها مغزى، كلها حقد وكراهيه، كلها كفر ونفاق وكل السلب، نظر بعضهم الى بعض. ونعم النظره التي نظرها معناها هيا راكم لحد خمس شيخنا يا جماعه، ما قالوش بالفعل بس بالنظر، غمزوا بعض خمس شيخنا، طب يلا قول، هل يراكم من احد؟ ثم انصرفوا. المنافقون القدامى كان عندهم ششمه شويه، يحاولوا يخرجوا سرا. انما المنافقين المعاصرين ما عندوش مال في الارض الطيب، هم وهو ماشي قدامك الشكل شكل مسلم والاسم اسم مسلم وماشي يرفع، بل يشوش عليك ايضا ماشي يرفع في الشارع ولا يهم منك ولا كلامك ما يهموش. واما الذين في واذا ما انزل سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا خرجوا متكلمين. ثم يدعو الله عليهم فيقول صرف الله قلوبهم، الله يصرف قلوبهم، صرف الله قلوبهم، تصبح قلوب مشرده، قلوب مريضه، قلوب فيها انفعالات سيئه دائما، قلوب خائفه منزعجه، صرف الله قلوبهم، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. يقول الله سبحانه وتعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول انكم زادته هذه ايمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهناك آية، يا لها من آية، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. مرة ثانية، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ومرة ثالثة، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ماذا يريد الله ان يقول لكم ايها الناس؟ ماذا يريد الله ان يقول يقول للمعذبين في الارض لا للمعذبين في الدنيا والاخره. يقول لهم لقد عذبتكم لعلكم تستيقظون. هزلتكم بالنكبات والمصائب وحيلة الأمل مرة ومرة وألف مرة لعلكم تستيقظون، لعلكم تستون من رحمكم، من غفرتكم، من ثباتكم، من ضلالكم، من أوهامكم. هل استيقظتم؟ المصائب تأتي وستأتي واحدة واحدة كقطع الليل المظلم. المصائب والنوائب والكوارث تأتي دراكا لا تفتر ولا تعيد. هل استيقظنا يا منافقون العصر السابق؟ المنافقون الذين أرسلوا رسول الله يخاطبه هكذا، أولا يرون ما يحسوش ما شافوش ألم يروا؟ أولا يرون أنهم يبتلون ففي باب المصائب والكوارث والنكبات كل عام مرة أو مرتين يصابون بالجوع، يصابون بالعرج، يصابون بالخدم، يصابون بالضراع، بالأزمات التي لا تحل ولا يمكن أن تحل. أولا يرون أنهم يبتلون كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ ما تبوش ولا هم يتذكرون يستيقظون. أيها الناس استيقظوا، أيها الناس توبوا، توبوا أيها الناس. إن حل مشاكلكم هي التوبة. مهما فعلتم فلن يكشف الله ما بكم. إن الذي نزل بكم شيء لا يطاق، أنا أعلم هذا. تعرف أننا شعب يجيد الرياء أو ما يسمونه الفشل. الجياع يتفاخرون بأن بطونهم مليئة بالطعام. كوارث الجوع، كوارث الفقر، المرض، التعاسة، الأزمات المتوارية الطاحنة، كل ذلك لا علاج له إلا التوبة. أن تتوبوا. والتوبة ليست كلاما يقال ولا أناشيد قومية تردد، لا التوبة ليست كذلك. التوبة كما قلت لكم على الصراط الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحلت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه التوبة. تضيق عليك الأرض بما رحلت، تضيق عليك نفسك، تعتقد أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا وصلت إلى هذه الحالة كشف الله ما بك، أصبحت إنسانا، أصبحت مسلما حقا. وحينئذ يكشف الله بعد ذلك. قال يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وتختم السورة المباركة هكذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاءكم رسول من أنفسكم منكم يتكلم كما تتكلمون، ينطق كما تنطقون، منكم أنواع القرآنيون من أحسن البشر نسبا، صفوة البشر على الإطلاق. إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه، صعب عليه جدا أن تتعبوا، لا يحب أن يتعبكم أبدا. عزيز يريد أن يتعب هو ولا تتعبون أنتم. تذكركم مرة، تذكر قبل أن يموت وفي مرض الموت خرج يزور المقابر فوقف يبكى. تذكر الأجيال التي ستأتي في آخر الزمان الذين آمنوا به ولم يروا، بكى من أجلنا وما بكينا من أجله. هو بكى من أجلكم قبل أن يراكم، وأنتم ما بقيتم من أجله أمته تهدر، دينه يهدر في أرضك، في الأرض التي فتحها وفتحها رجالك، يعلن فيها صوت غير صوت الله، ويؤذن فيها بأذان غير أذان الله، وترتفع فيها كلمات لم يحذر بها الله، ويسمع الناس وصايا ما هي من الله ولا من دين الله، وشرايع ما عرفها محمد صلى الله عليه وسلم، ولو عرفها لباتها بقدميه. جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص اشد الحرص عليه، حريص عليهم ان كانوا كافرين ام مسلمين، حريص. ربنا يقول له ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، فيقول له وما اكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. كان حريصا على ايمان الكافرين، وكان حريصا على ان تحتفظوا بايمانكم قويا سفيا نشيطا حارا فعالا، كان حريصا، حريص عليه. ثم قال في المؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين فقط رؤوف رحيم. كيف هذا مع ان القران يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، هو رحمه للعالمين جميعا، لكن هذه الايه تقول هو رحمه للمؤمنين فقط مش للعالمين. كيف نجمع بين الايتين؟ هو يقول انا رحمه مهداه، وهو يقول له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وهذه الآية تقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما كونه رحمة للعالمين فهي رحمة متاحة للكل، مش رحمة بتذاكر مخصوصة، الدعوة عامة مش مخصوصة بالدين الرسمي، لا، دعوة محمد ليست الأشياء الرسمية وليست دعوة خاصة، هي دعوة مفتوحة للكافة، الكل يحضر، رجالا نساء أطفالا، لا احد يمنع احدا، وسلت يمين من يغلق باب الله امام خلق الله، لا يستطيع احد ذلك لا في الدنيا ولا في الاخره، باب الله مفتوح على مصراعيه يسع خلق الله جميعا، فمحمد رحمه للعالمين جميعا، فتح الباب للعالمين جميعا، رفع الاثار والاغلال عن العالمين جميعا، ولكن كما يقول هو كلكم تدخلون الجنه إلا من أبى، كلكم تدخلون الجنة أيها البشر إلا الذين يرفضون. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا هي رحمة منتهى، فهناك من يقبل هذه الرحمة ومن يرفضها، فالذين قبلوها هم المؤمنون، ولذلك قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا السؤال، هذه السورة على ما رأيتم عبر عشرات الدروس الماضية سورة شقة، لا يطيقها إلا العظماء، لا يطيقها إلا الصابرون، ولا يقوى على تنفيذها إلا رجال من موائل خاصة، هم من يجب أن نطلق عليه المؤمنون حقا، المؤمنون حقا. سورة شقة وثقيلة، فكيف يقول الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فكيف يقول عدو عزيز عليه ما عنتم فعدكم عزيز عليه؟ عنتم، وهل هناك عنة اشق من سورة الحب؟ سورة شديدة، سورة صعبة على الانسان ان يقوم بتنفيذها، ثم يقول الله لنا عزيز عليه ما عنتم، ويقول لنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، العنة يكون في ترك الجهاد، لو تركنا الجهاد فإننا نضيع ونحيد ونتمسك، وإذا كانوا يظنون أن الحضارة هي ترك القتال فليعلموا أن الإنسان تضيع منه حضارته، وتضيع منه أرضه، بل وتضيع منه هويته، فلا يعرف من هو، يضيع تحت الأقدام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عزيزا عليه معنتنا ومشقتنا وتعبنا، ولذلك جاهد من أجلنا وأخرجنا لنجاهد معه، وقاتلنا وقتلنا وقتلنا وصبرنا، فكان في النتيجة أننا او ان اجدادنا الاولين كانوا سادة في بلادهم خضعت لهم الدنيا كلها. وحين ان يقول لكم ان الدنيا كلها خضعت للاسلام حتى اوروبا من الشرق والغرب، فالفاتح المسلم دخل اوروبا من الشرق والغرب، دخل الاسلام المانيا ودخل فرنسا ودخل انجلترا ودخل اسبانيا ودخل البرتغال حتى امريكا الذين اكتشفوها علماء المسلمين. الاسلام دخل كل ركن لانه يحمل الرايه في يد والسيف في يد، ما سقطت الرايه الا من ايدينا لان عضلات ايدينا كانت من شرابير، ولو كانت ايدينا ايدي فتيان مقاتلين احرار لما سقطت رايه محمد ابدا. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا ورفضوا دينك ورفضوا القتال معك ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ ان رفضوك ورفضوا دينك ورفضوا شريعتك، فان تولوا فقل حسبي الله يكفي لله، انا مع الله وهو معي، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لو ان الدنيا كلها انصرفت عنك يا محمد فابق وحدك، لم تكون وحدك ابدا لان الله معك، ولن تكون وحدك في ارض ولن تكون وحدك في زمان لان معك الاتقياء من كل مكان ومن كل زمان. وكان من دعائه اللهم اهدنا فيمن هديت، دخلني في زمره المهتدين. قد لا يكون في زمانك مهتد وقد لا يكون في مكانك مهتد، لكن من ايام ادم الى يومك قافله المهتدين معك، وانت تقول كل يوم في صلاتك تقرأ أم الكتاب التي لا تصح صلاتك إلا بها، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الطريق الآمن اهدنا الصراط المستقيم، ثم تطلب الرفيق مع الطريق فتقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعمت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذه الآية 29 بعد 100 من سورة التوبة تنتهي السورة المباركة، وبها أيها الإخوة ينتهي الدرس 75 بعد 100، ثم نلتقي إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم حول سورة يونس عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.